بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله عنكم. إلى أن قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه كفاية الراغب شرح هداية الطالب، قال رضي الله عنه وعنكم: ويسن خرص أي حرز كل ثمر فيه زكاة إذا بدا صلاحه على مالكه للاتباع، فيطوف الخارص بكل شجرة ويقدر ثمرتها أو ثمرة كل النوع رطبا ثم يابسا، وذلك للتضمين أو لنقل الحق من العين إلى الذمة تمرا أو زبيبا ليخرجه بعد جفافه. وإذا خرص وضمن انقطع حق المستحقين من عين الثمر ويصير في ذمة المالك، وأبيح له التصرف في جميع المخروص ببيع وغيره، لأنه ملكه بذلك ولم يبقى لأحد تعلق به. وهذا هو فائدة التضمين، ولا بد من التصريح من الساعي أو الخارص المحكم في الخرص بتضمين حق الفقراء لنحو المالك كضمنتك إياه بكذا أو خذه بكذا، وقبول المالك أو وليه أو وكيله للتضمين. أما قبل الخرص أو التضمين أو القبول فلا ينفذ تصرفه إلا فيما عدا قدر الزكاة، ومع ذلك يحرم عليه التصرف في شيء منها لتعلق الحق بها، مع كون الشركة غير حقيقية لأن المغلب فيها جانب التوثق فحرم التصرف مطلقا. قال في التحفة: وبهذا يعلم ضعف إفتاء غير واحد بأن للمالك قبل التضمين الأكل إذا نوى أنه يخرج الجاف، لأن حق المستحقين شائع في كل ثمرة، فكيف يجوز أكله بنية غرم بدله؟ انتهى. وشروط الخارص مذكورة في المطولات. وأفتى الإمام جمال الدين محمد بن سعد شكيل في الثمار والحبوب إذا لم تخرص أنه إن أكل أو تصرف بنية أنه يحسب ما أكله أو تصرف فيه على نفسه ويخرج زكاته فليس بحرام، وإن أكل وتصرف لا بهذه النية حرم، لأن الخرص إنما هو مستحب عند الجمهور. وقال أبو حميش: لا مزيد على ما حرره أبو شكيل في فتواه، ولا يخفى الورع. انتهى. قلت: وهو موافق لما سبق عن الإمام والغزالي والسمهودي أي وغيرهم مما لم أذكره، لكن المعتمد ما مر عن التحفة، فإن حق المستحقين متعلق بالعين وهذه النية لا تبيحه، فليتنبه لذلك. بل نقل أن أبا شكيل أفتى مرة أخرى بأنه يحرم، وإذا لم يكن خارص كما هو الغالب في جهتنا فلا يخفى طريق الاحتياط فيما تبرأ به الذمة على من وفقه الله، والله أعلم.
والله أعلم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على حبيبه ومصطفاه سيدنا محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان من كل منيب أواه، وعلى آبائه وإخوانه من رسل الله وأنبياء وآلهم وأصحابهم ومن سار في منهاجهم إلى يوم لقاه تعالى في علاه. أبعد، فيذكر الشيخ لنا الأحكام المتعلقة بالزكاة في الحبوب والثمار وما يكون من الخرص. فقال: ويسن خرص أي حزر كل ثمر فيه زكاة إذا بدا صلاحه على مالكه للاتباع. ففسر الخرص بالحزر لأنه المقصود هنا، يطلق الخرص على القول بالظن، وقد يطلق على الكذب. قال تعالى: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. وغالبا ما يستعمل بمعنى القول بالظن من غير تبصر، والمراد هنا الحذر، وهو التقدير من ماهر خبير يعرف طبيعة الثمار هذه أن تؤول إلى أي كمية وإلى أي قدر بعد جفافها. ويسن خرص أي حزر كل ثمر فيه زكاة، وهو التمر والزبيب، يعني الرطب والعنب هو الذي يخرص، ما عدا ذلك لا دخل له في الخرص، فلا يخرص الحبوب ولا تخرص ما عدا ذلك من الثمار التي قيل بوجوب الزكاة فيها عند بعض الأئمة. وقد علمنا أن المجمع على وجوب الزكاة فيه هو التمر والزبيب، يعني النخل والعنب، ثم ما يقتات من بقية الحبوب، وما عدا ذلك فقد تقدم الكلام في اختلافهم فيما يلزم فيه الزكاة، وهذا مجمع عليه. قال: على مالكه للاتباع. فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب للإمام خرص الثمار على رؤوس النخل والكرم خاصة بعد بدو صلاحها، لأجل تحديد قدرها وقدر الزكاة الذي يلزم بسببها ويكون فيها، فيبعث الساعي من قبل الإمام وهو الخبير ليخرص الثمار على رؤوس النخل، يقدر أن هذا سيخرج تمرا كذا وكذا، وعلى رؤوس الكرم من العنب إذا قد بدا صلاحها، فيعلم بالتقدير هذا نصاب الزكاة والقدر الواجب إخراجه. ويقول المالكية: إنما ذلك إذا احتاج أصحاب الثمار إلى التصرف فيها، أما إذا لم يحتاجوا إلى التصرف فيها فينتظر حتى تجف ويخرج منها ولا يحتاج إلى الخرص ولا داعية للخرص. وجاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمران. إذن ففي هذا الأمر القول بالسنية عند هؤلاء الأئمة، وسمعنا يقول: يسن خرص ويحذر كل ثمر في زكاة إذا بالأصل على ملك الاتباع، وسواء في قول بوجوب خصوصا، وإنما يكون ذلك عندما يريد أن يتصرف صاحب الملك فيه قبل إخراج الزكاة، فيلزمه أن يخرصه ويتضمن مقدار الزكاة فتنتقل، كما سيأتي معنا حق الفقراء والذين هم مصرف الزكاة من عين هذا الثمر إلى ذمة مالكه، فيجوز له حينئذ أن يتصرف في ذلك الثمر. نعم. إذن هذا الذي عليه عامة أهل العلم من سنية ذلك الخرص، ينقل عن الشعب إنكاره لذلك، وإنما يكون إذا قد بدا صلاحه، يعني حين يطيب الثمر يبدو صلاحه، قلنا إن بدو الصلاح بالتلون في التمر والعنب وباشتداد الحب، وكان صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر يخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يوكل منه. ولأن المقصود من الخرص معرفة قدر الزكاة حتى يمكن لمالكي ذلك الزرع أن يتصرفوا فيه بعد أن تضمن ذممهم مقدار الزكاة، ولا يكون إلا في النخل والعنب فقط، لا يكون الخرص في غير ذلك سواء. وهذا الذي عليه الجمهور أنه لا يخرص إلا هذا الذي جاء الأمر فيه، فلا يخرص غيره من الحبوب ولا من مثل الزيتون ونحوه. فثمرة العنب ظاهرة مجتمعة فخرصها سهل، وفي قول عند المالكية بجواز الخرص في غير التمر والعنب إذا احتاج أهله، إذا احتاج أهله إلى التصرف فيه، أو كانوا غير أمنا من ما ما يؤمن إخراجهم القدر الكافي من الزكاة فيخرص عليهم. أيوة. ويقول أيضا بعض الأئمة من مثل الزهري والأوزاعي يخرص الزيتون ونحوه مما يلزم عندهم فيه أيضا الزكاة. فكيف يخرص؟ قال يطوف الخارص بكل شجارتين. فإذا كان من نوع واحد يشاهد كل واحدة من الأشجار وينظر كم يكون رطبا وكم سيصير تمرا إذا جف، وهكذا يدور عليه ويجمع مقدار كل جنس وحده، معنى جنس يعني تمر عنب، فيضم العنب إلى بعضه البعض وإن كان أنواع، والتمر وإن كان أنواع كما سيأتي. قال وذلك للتضمين، ليضمن مقدار الزكاة لنقل الحق من العين إلى الذمة تمرا أو زبيبا ليخرجه بعد الجفاف. وإذا خرص وضمن انقطع حق المستحقين من عين الثمر، ويصير في ذمة ذلك المالك مقدار تلك الزكاة. وأبيح له التصرف في جميع المخروص ببيع وغيره، لأنه صار ملكه وخرج منه حق الفقراء بضمان ذمته بإخراج الزكاة، فما عاد بقي فيه تعلق لأحد ولم يبقى لأحد تعلق به. هذا فائدة التضمين. ولا بد من التصريح من الساعي أو الخارص المحكم في الخرص تضمين حق الفقراء نحو قد ضمنتك إياه بكذا أو خذه بكذا، قبول مالك ولي وكيل للتضمين. أما قبل الخرص أو التضمين أو القبول فلا ينفذ تصرفه إلا فيما عدا الزكاة، ومع ذلك يحرم عليه التصرف في شيء منها، لأن حق الزكاة مشاع متعلق بكل حبة وبكل ثمرة، ما يدري حتى يتعين العشر أو نصف العشر فيختص الزكاة به، وقبل ذلك متعلق بعشر أو نصف عشر كل حبة زكاة، فكيف يتصرف فيه؟ فيحرم يتصرف، ومع ذلك ومع الحرمة فيصح التصرف فيما عدا الزكاة، ومقدار الزكاة التصرف فيه باطل ويحكم ببطلانه ويلزم إعادته لإخراجه زكاة. لتعلق مع كون الشركة غير حقيقية، لأن المغلف فيها جانب التوثق فحرم التصرف مطلقا. قال في تحفة وبهذا يعلم ضعف إفتاء غير واحد بأن المالك قبل التضمين الأكل إذا نوى أنه يخرج الجاف، لأن حق المستحقين شيء في كل ثمرة، فكيف يجوز أكله بنية غرم بداله؟ علمنا هذا، وعلمنا ما اختار بعض الأئمة من جواز إخراج الزكاة رطبان. تمام. إذن فيقول الشافعية يحرم التصرف في الثمار بأكل أو بيع أو هباء إلى غير ذلك قبل الخرص والتضمين والقبول الذي لأجل تعلق حق الفقراء به، أما بعد الخرص والتضمين انتقل إلى ذمة المال. يقول الحنابلة يجوز التصرف في الثمار قبل الخرص وبعده إذن بالبيع والهباء وغيرها، فإن باع أو وهب بعد بدو الصلاح فالزكاة على البائع، لأنه قد تعلقت في الزكاة والوهب. وإنما ليش وجبت على البائع؟ لأنها كانت وجبت في وقت بدو الصلاح وكانت في ملكه، فإذا باع ثبتت عليه الزكاة وكان للمشتري ما عليه زكاة، لأنه ما اشتراها إلا بعد ما قد ذهب وقت تعلق الوجوب الزكاة بها، فلزمت في ذمة الأول. هذا كلام الحنابلة. ويشبه هذا ما يقوله المالكية في تصرف المالك قبل الخرص والتضمين سواء. ويقول الحنابلة يجب على الخارص أن يترك في الخرص نحو ثلثة والربع على حسب الحاجة توسعة على أرباب الأموال، لأنهم يحتاجون للأكل هم وضيوفهم، يطعمون جيرانهم وهكذا. ويقول يترك للمالك، يقول الشافعية، ثمر نخلة أو نخلات. وعلى كل، إذا قد حصل التضمين انتقلت الذمة إلى انتقلت الزكاة إلى ذمة المالك. سواء يقول وشروط الخارس مذكورة في المطولات من كل ثقة له خبرة بالزروع والثمار. يقول وأفتى الإمام جمال الدين محمد بن سعد باشكيل في الثمار والحبوب إذا لم تخرص أنه إن أكله تصرف بنية أنه يحسب ما أكله وتصرف فيه على نفسه ويخرج زكاته فليس بحرام، وإن أكل وتصرف لا بهذه النية أو أكل وتصرف لا بهذه النية حرم عليه، لأن الخرص إنما هو مستحب عند الجمهور وأوجبه الحنابلة. وقال أبو حميش لا مزيد على محرر، وأبو شكير في فتوى ولا يخفى الورع، وهو أن لا يتصرف في شيء حتى يتم الخرص أولا والتضمين. والحاصل أن لأرباب الورع احتياطات وانتباهات خاصة، وأن السعة في المسألة بمقدار ما هو متعارف فيه من التصرف فيه، وخصوصا مع نية ضمان ما أكله بأن يخرج من الزكاة قدرا يوقن أنه استوعب القدر الذي تصرف فيه وأخذه مع القدر الباقي تماما، ففي ذلك سعة لعامة الناس. فالشرط في الخارص ولو كان واحدا، ما يشترط أن يكون اثنين أو ثلاثة عدل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن رواحة وحده ليخرص، ما هو شرط أن يكونوا اثنين ولا ثلاثة، يكفي واحد، لكن يكون أمين غير متهم، ويكون مع أمانته وعدالته عارفا بالخرص، ويكون حرا ذكرا كما اشترطه الشافعية ليس رقيقا. فهذا الشروط التي أشار إليها بقول مذكورة في المطولات. فإذا ادعى المالك تلف الثمر المخروص وأنه من غير تفريط منه، جاءت آفة وذهب، فالجمهور قالوا أنه يقبل قوله لأنه حق لله تعالى في ذمته. هكذا يقول إمام مالك وأحمد. قال الشافعية إذا ادعى هلاك المخروص بسبب خفي كسرقة أو بسبب ظاهر عرف حدوثه كحريق صدق بيمينه، فإن لم يعلم حدوث السبب الظاهر طولب ببينة على حصول ذلك السبب الظاهر، فإن ذلك لا يخفى على الناس. وما بيت أتى يكون سبب ظهر في زرعه وحده دون زروع الناس من حواليه، فإذا ادعى وحصول الآفة يقيم البينة على ذلك حتى يقبل. وهكذا الحال في شرط قبول الدعاء المخروص. فإذا كان بلا تفريط من المالك فلا شيء عليه، لأنه ما تمكن من إخراج الزكاة بعد، أم كان بتفريط منه وإهمال لزمت الزكاة في ذمته. نعم. يقول ولده ما بقول مسبق عن إمام الغزالي سمودي أي غيره مما لم يذكر، لكن ما مر عن التحفة فإنه حق المستحقين، فإن حق المستحقين متعلق بالعين، وهذه نية لا تبيح، فلتنبه لذلك. بل نقل أن بشكيل أفتى مرة ربا يحرم، وإذا لم يكن خارص كما هو الغالب في جدنا فلا يخفى طريق الاحتياط فيما تبرى به الذمة على من وفقه الله تعالى، وهم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون، والله يعلم المفسد من المصلح. الفاتحة. الله يجعلنا وإياكم من أهل الزكاة وأهل النقاء وأهل المصافاة. وأهل الصدق مع الله وأهل الإنابة إليه وأهل التوفيق لمرضاته، وأن يقينا الأسوأ والأدوى ويحققنا بحقائق التقوى ويصلح لنا المؤمنين السر والنجوى ويختمنا بأكمل الحسنى ويرضى عنا في خير لطف وعافية.